لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة، بعد أن فرغنا من بلاغة الكلام، من الحديث عن بلاغة الكلام، وبقي عندنا بلاغة المتكلم، المصنف قبل أن ينتقل إلى بلاغة المتكلم جاء بمطلب لا بد من الإشارة إليه. حاصله قبل أن نتحدث عن هذا المطلب لا بد من تثبيت مقدمتين من البحث السابق، مقدمتين جدا مهمة تنفعني في البحوث العادية. المقدمة الأولى، إيش قلنا احنا بالأمس؟ قلنا بأن مقتضى الحال ملاحظة حال المخاطب، ثم أأتي بخصوصية بأمور يتناسب مع من؟ مع حال المخاطب. عندما أجد أن مخاطبي منكر أضمن كلامي ماذا؟ أضمنه التأكيد، فيكون التأكيد التوكيد ماذا؟ مقتضى الحال، والإنكار هو ماذا؟ حال المخاطب. من هذا راح تستفيد المقدمة الأولى، أن مقتضى الحال مسبب، سببه ماذا؟ ملاحظة ماذا؟ حال المخاطب. الإنكار الذي هو حال المخاطب ماذا؟ سبب، والمسبب ماذا؟ التوكيد. فمقتضى الحال مسبب، مقتضى الحال معلول، علته من؟ علته حال المخاطب. فراح أثبت هاي المقدمة، مقتضى الحال مسبب، سببه
حال المخاطب.
هاي المقدمة الأولى تفتضوها، احتفظوا بها. المقدمة الثانية، إيش قلت أنا؟ البلاغة، بلاغة الكلام تتحقق بمطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. هذا التعريف، هذا تعريفي. فأقول هكذا، كلما، هاي الكلية هم احتفظوا بها، كلما طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال فهو ماذا؟ فهو بليغ. أو أصيغ المقدمة الثانية بصياغة أخرى، صياغة حصرية، أقول إنما يكون الكلام بليغا إذا ماذا؟ إذا طابق ماذا؟ طابق الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فالبلاغة لا تتحقق إلا بمطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. هاتان مقدمتان، مقدمة الأولى جعلنا فيها الحال، حال المخاطب علة ومقتضى الحال معلول. المقدمة الثانية أسسنا فيها هذا الحاصل، أن البلاغة لا تتحقق إلا إذا طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال. إن شاء الله ترتضوه مني. ثم أقول المصنف راح يدخلني في دوام، شلون؟ بعد أن أكمل الكلام عن بلاغة الكلام قال هكذا، مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. مقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة. بمكان الفاء في فإن خلوا اللام، شي يصير؟ مقتضى الحال مختلف لأن مقامات الكلام ماذا؟ هذا الكلام جعل مقتضى الحال يختلف يتغير بتغير مقامات الكلام يتعارض مع اي المقدمتين؟ ها بالمقدمة الاولى اللي قدمت لنا هسه ماذا ثبت؟ ثبتوا بان مقتضى الحال يختلف لان حال المخاطب ماذا يختلف. مو هاي المقدمة الاولى؟ هسه شو يقول المصنف؟ مقتضى الحال يختلف لان مقامات الكلام ماذا؟ متفاوتة مختلفة. فعلى اي المقدمتين اعمل؟ على اي القاعدتين اعمل؟ هل اعمل على المقدمة المستفادة من المبحث السابق بان مقتضى الحال انما يتغير بسبب ماذا؟ تغير احوال المخاطب، ام اعمل على هذه القاعدة الجديدة التي أسسها المصنف بأن مقتضى الحال إنما يتغير بسبب اختلاف مقامات الكلام؟ ها وضح التعارض بين المقدمة السابقة والمقدمة الجديدة أم لا؟ في المقدمة السابقة أسس المصنف بأن مقتضى الحال يختلف باختلاف الأحوال، في المقدمة الجديدة أسس المصنف بأن مقتضى الحال يختلف باختلاف المقامات، مرة أحوال مرة مقامات، العمل على أي منهما؟ وضح التساؤل. الشارح يتصدى لهذا فيقول الحال والمقام واحد، فإذا قلت مقتضى الحال يختلف باختلاف المقامات او قل مقتضى الحال يختلف باختلاف الاحوال، فالعلة تختلف من العلة واحدة. العلة واحدة، الحال هو عينه المقام، المقامات هي عينها ماذا؟ الاحوال. لان الحال والمقام متحدان ذاتا جاز أن نقول مقتضى الحال يختلف باختلاف المقام، مقتضى الحال يختلف باختلاف الحال. واضح إن شاء الله الدليل على هذا.
نسمع مثل مثال مثل المقام.
هو هذا أقوله هذا. هسه إن شاء الله أبين الدليل والنظر يفهم.
دليل الشرح.
ها؟
ما هو الدليل قول الشرح؟
المصنف هكذا حتى أسس أقرر الإشكال. المصنف قال بأن مقتضى الحال يختلف باختلاف الأحوال أولا، ثم قال مقتضى الحال يختلف باختلاف المقامات، وهذا يلزم منه ماذا؟ اختلاف السبب. مرة تجعل العلة الحال، مرة تجعل العلة لمقتضى الحال ماذا؟ المقام. فهل هذا تناقض تهافت في كلام المصنف أم لا؟ الشارح الصدق قال لا يوجد هناك تناقض في كلام المصنف، فالحال والمقام ماذا؟ واحد، هما متحدان ذاتا، وإنما الاختلاف بينهما بحسب الاعتبار. هاي إرادة لها بيان. شلون احنا تعرفنا الحال بالأمس؟ قلنا الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يأتي في كلامه ماذا؟ بخصوصية معينة. مو هذا؟ هذا تعريفنا للحال. هذا الأمر الذي يدعو المتكلم اللي عرفناه بالأمس بالحال، أمر مو أمر، والأمر لا بد له من ماذا؟ من زمان يقع فيه مو، ولا بد له من ماذا؟ من محال يقع فيه. تتفقون وياك أن الأمر الذي هو الحال لا بد له من زمان ولا بد له من ماذا؟ من محل من مكان. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر بلحاظ الزمان سميناه ماذا؟ حال. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر بلحاظ المكان سميناه ماذا؟ مقام. إذن هما متحدان ذاتا، هو هو الأمر الداعي، لكن مرة ننظر له بلحاظ الزمان فأسميه ماذا؟
حاضر.
ومرة انظرنا بالحاضر المكان فأسميه ماذا؟
مقام.
مقام. مثال مثال عرفي. الشخص. مرة انظرنا بلحاظ الآس فأسميه ماذا؟ ابن. ومرة انظر له بلحاظ ابنه أسميه ماذا؟
أب.
شوف مرة أسميه أب ومرة أسميه ماذا؟ ابن. اثنين هم أم واحد؟
واحد.
لكن باختلاف اللحاظ يختلف ماذا؟ تختلف التسمية. الكلام للسكر. هذا الأمر الداعي الملاحظ في ذلك المخاطب إن نظرنا إليه بلحاظ الزمان الواقع فيه سميناه ماذا؟
حالا.
إن نظرنا إليه بلحاظ المحل الذي وقع فيه سميناه ماذا؟
سميناه مقاما. لكنه هو يبقى هو.
واضح إن شاء الله؟ هذا التفسير من قبل الشارع. يقول هذا منشأه الوهم، تسمية الأمر الداعي بالحال وتسميته بالمقام إنما منشأه ماذا؟ منشأه الوهم. شلون؟ إحنا هذا الأمر الذي يدعوني أنا المتكلم لأن أعتبر في كلامي خصوصية ما، إذ قلنا لابد له من ماذا؟ من زمان يكون ظرفا له، وهذا الامر مساوي لزمانه، ولا بد له ايضا من ماذا؟ من مكان يقع فيه. لا بد له من ماذا؟ من مكان يقع فيه. هذا اللي يسمى هذا الامر الداعي بالحال توهم بسبب المساواه بين الامر وبين الزمان، توهمه بأنه ماذا؟ زمان، فسماه الحال. الذي يسمي الأمر الداعي مقام توهم بسبب أن هذا الأمر لا بد له من ماذا؟ من مكان، توهم بأنه مكان فسماه ماذا؟ فسماه المقام. إذن حقيقة الأمر الداعي الملاحظ بالنسبة إلى المخاطب لا هو زمان حتى أسميه حال، ولا هو ماذا؟ مكان حتى أسميه ماذا؟ مقام. لكن لأنه يقع في الزمان سميته حالا، لأنه يقع في محل سميته ماذا؟ سميته مقام. إن شاء الله واضح السؤال. خب إذا كان من هذا الأمر التوهم، أنت سميته حالا بلحاظ الزمان الواقع، سميته مقاما بلحاظ المحل الواقع فيه. طب ليش اختاريت الحال؟ لماذا لم تأتي باسم آخر يدل على الزمان؟ ليش سميته حال؟ ليش ما سميته الأزمنة الجد عندي؟ لا. لماذا اخترت الحال دون باقي الأزمنة؟ هذا السؤال. وقلت بأنك سميته مقام لأن هذا الأمر الداعي له محل يقع فيه. خب ليش ما سميته باسم آخر من أسماء المكان مثل المجلس، مثل الموضع؟ لماذا اخترت المقام فجعلته اسما لهذا الأمر الداعي بلحاظ المحل الواقع فيه؟ واضح؟ لابد في التسمية المناسبة. فما هي المناسبة التي دعت الى تسمية الامر الداعي هذا بالحال بلحاظ الزمان دون باقي اسماء الزمان، وبالمقام بلحاظ المكان دون باقي الاسماء الدالة على المقام؟ واضح ان شاء الله التساؤل الجواب. العرب العرباء كانوا يلقون خطبهم وهم قيام وهم قائمون بسبب هذه المناسبة، لأنهم يتكلمون بالكلام البليغ شعرا أو نثرا وهم قيام وهم قائمون، سموا ذلك الامر الداعي الى اعتبار خصوصيه معينه سموه ماذا؟ مقام. فاذا هناك مناسبه بين تسميه الامر الداعي بالمقام وبين القائل كلام البليغ وهو قيام، هذا السبب في تسميته مقام. واما السبب في تسميته حالا دون باقي اسماء الزمان، فبعضهم قال هكذا لان الحال متوسط بين المضي وبين ماذا؟ الاستقبال، مو مضي حال استقبال، وخير الامور ماذا؟ اوسطها. سمينا هذا الامر الداعي سميناه بالحال دون غيره من اسماء الزمان. لا هسه راح ابين، هسه ابين. لا بعضهم ما يقصدها، هذا مو تفسير علمي، خير الامور اوسطها مو تفسير علمي. بعضهم قال هذا لا، قال انما اخترنا الحال من دون باقي الازمنه لهذا اللحاظ، انني متى يصدر مني الكلام المؤكد في حال الانكار، مثل عندما يقول المخاطب ماذا؟ عندما يقول المخاطب منكرا، انما يصدر مقتضى الحال اللي هو بين قوسين التوكيد حاله ماذا؟ حاله انكار المخاطب. يعني الانكار لا يتصور في مرحله سابقه في زمان المضي وانا واكل، الانكار لا يتصور في المستقبل وانا ماذا اؤكد، انما يصدر مني الكلام المؤكد حال ماذا؟ حال كون المخاطب ماذا؟ كون المخاطب منكرا. اذن اضوب المطلب مره اخرى فاقول مقتضى الحال سببه الحال سببه المقام، وهذا لا يجب تناقضا. لماذا؟ لان الحال والمقام بمعنى ماذا؟ واحد، هما متحدان ذاتا وان اختلفا تعبيرا، وان اختلفا الصلاح. كيف جعلتم الحال والمقام بمعنى واحد؟ قال ها، لان احنا عركتنا هذا الامر الداعي، الامر الذي يدعوني انا المتكلم لان اعتبر في كلامه خصوصيه ما، هذا امر، والامر لا بد له من زمان ولا بد له من ماذا؟ من مكان. ان نظرنا له بلحاظ الزمان سميناه حالا، ان نظرنا له بلحاظ المكان سميناه ماذا؟ مقاما. فاللحاظ هو المختلف، لا الذات اختلفت. وسالنا هذا السؤال، لماذا عبر المصنف، عبر الشارح بأن هذا وهم؟ يقول هكذا، لأن هذا الأمر لا هو زمان حتى أسميه حال، ولا هو ماذا؟ مكان حتى أسميه مقاما، لكن لأن الزمان والمكان ظرفان له، توهم من سماه حالا وتوهم من سماه ماذا؟ مقاما، فانه ليس بحال ليس بزمان وليس بمكان. واضح ان شاء الله؟ ثم بعد ذلك من انتهى الكلام سبب تسميته بالمقام والحال، يقول هذا مقتضى الحال الذي يجب رعايته كي تتحقق البلاغه. ما هي صوره؟ هل يمكن أن يضبط؟ هل يمكن أن يحصر أم لا؟ لا يمكن حصره. قال هكذا، مقتضى الحال له ثلاثة صور، هذا مقتضى الحال له ماذا؟ ثلاثة صور. الصورة الأولى، ويكون فيها بلحاظ الجملة الواحدة، تكون الرعاية لمقتضى الحال بلحاظ ماذا؟
الجملة الواحدة مثل ايش؟ مثل التعريف والتذكير. انا مرة اتي بالمسند اليه معرفا اقول جاء زيد، ومرة اتي بالمسند اليه ماذا؟ نكر اقول جاء رجل. هذا اتياني بالمسند اليه مرة معرفة ومرة نكرة رعاية لحال المخاطب. وين وقع؟ في جملتين ام في جملة واحدة؟ في جملة واحدة. مرة اجيبه معرفة ومرة اجيبه ماذا؟
نكر.
امر اخر كذلك الاطلاق والتقييد، مرة اتي بالمسند اليه مطلقا اقول زيد قائم، ومرة اتي طبعا اللي يدعوني الى الاتيان بالمسند اليه مطلق ومقيد معرفة ونكرة بيا لحاظ حال المخاطب، مرة اتي بالمسند اليه مطلقا فاقول زيد قائم، ومرة ثانية اتي بالمسند اليه ماذا؟ مقيدا فاقول زيد الطويل ماذا؟ قائم. هذا كله يا اخوان هاي الرعاية لمقتضى الحال، الاتيان بالمسند اليه معرفة ونكرة مطلق ومقيد. قاعد تشوفون وين يصير العمل؟ في الجملة الواحد. هذا النوع الاول من مقتضى الحال. اذا النوع الاول الصورة الاولى من مقتضى الحال تكون بلحاظ الجملة الواحد. واما الشكل الثاني النوع الثاني من مقتضى الحال فيكون بلحاظ الجملتين لا بلحاظ الجملة الواحدة. وين هذا ألقاه؟ في الفصل والوصل. المراد بالفصل يا أخوان ترك العاطف بين الجمل، المراد بالوصل جعل العاطف بين جملة وجملة أخرى. قاعد تشوفون وين احكي قاعد أقول؟ اما ان اتي بعاطف بين جملتين او لا اتي بمن بالعاطف. هذا مقتضى الحال مماثل للنوع الاول ام مغاير له؟ مغاير، لان النوع الاول كان بلحاظ الجمله الواحده، اما الوصل والفصل العطف وعدم العطف فانما يتصور بين من ومن؟ بين الجمله الاولى والجمله الثانيه. واضح ان شاء الله؟ بس الوصل، الوصل هو العطف بين الجمل، الفصل هو ترك العطف بين الجمل. واما النوع الثالث من مقتضى الحال اقول هكذا ضربت قام زيد وجاء عمرو، مرة اتي بحرف عاطف فهذا مثال للوصل، ومرة اترك حرف العاطف فهذا مثال لمن؟ للفصل. ومرة ثالثة مقتضى الحال لا يكون بلحاظ الجملة الواحدة ولا يكون بلحاظ الجملتين، بل اعم تارة يكون بالجملة الواحدة وتارة يكون في الجملتين. وين هذا الجواب؟ في الإيجاز والإقناد والمساواة. واضح شنو المراد بهذه المصطلحات؟ أما الإيجاز أن تستعمل في التعبير عن المعنى ألفاظا أقل من المحتاج إليها، أقل من المطلوب، من باب الإيجاز تؤدي المعنى بألفاظ ماذا؟ قليلة. هذا يسمى ماذا؟ إيجاز. أما المساواة تؤدي المعنى بألفاظ مساوية للمقصود.
هذا يسمونه مساواة. وأما الإطناب فتؤدي المعنى بألفاظ أكثر من المقصود، يعني تأدية المعنى تحتاج إلى 10 كلمات فأنا آتي بأكثر من هذه العشر، لكن هذه الزيادة في عدد الألفاظ إنما هي ماذا؟ لأجل نقطة ولأجل فائدة، لأن الزيادة في عدد الألفاظ مع عدم وجود النقطة سيكون الكلام ماذا؟ تطويلا، سيكون ذلك تطويلا لا إطنابا. هذا الإيجاز والإطناب والمساواة تارة يكون في الجملة الواحدة وتارة يكون في الجملتين فصاعدا. لهذا صارت مقتضيات الأحوال، مقتضيات المقامات 3 أنواع: ما يكون في الجملة الواحدة، ما يكون في الجملتين، وما يكون أعم في الجملة الواحدة وفي الجملتين. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام سيأتي مفصلا في علم المعاني. علم المعاني أيها الأخوة ينقسم إلى 8 أبواب: الإسناد، المسند إليه، المسند، متعلقات الفعل، بعد الإنشاء، القاف، الإيجاز والإطناب والمساواة والوسط والقصر. كل هذا سيأتي الكلام عنه مفصلا. السؤال الذي ينطرح: إذا الكلام سيأتي عنه مفصلا، لماذا أشار إليه هنا المصنف؟ راح إن شاء الله تشوفون التطبيق العبارة. المصنف يمر على هذه المقامات، على هذه الأحوال مرورا سريعا كما يعبر الشارح مرورا إجمالي. إذا سيأتي الكلام عنها مفصلا، لماذا جئت بها هنا؟ يقولون هكذا: إنما أشار المصنف إلى مقتضيات الأحوال إجمالا مع أنها سيأتي الكلام عنها مفصلا من باب التشويق، حتى يشوق السامع بهذا الذكر الإجمالي، حتى يشوقه إلى ماذا؟ إلى الذكر التفصيلي. واضح إن شاء الله؟ يقول ملاحظة أخيرة حتى أضبط العبارة. لاحظون مرينا عليها مرور سريع، لأنها هذا كلام إجمالي، كلام التفصيلي سيأتي إن شاء الله في محله. يقول هاي العبارة حتى أضبط بعد، يقول مقام الذكي حا، بعد مرة تعبرون بالمقام ومرة تعبرون بمن بالحال، حال الذكي يخالف ماذا؟ حال الغبي. هذا كلام الذكي يحتاج لمعونة وعناء مثل ما تحتاج وهي الغبي؟ لا، قلنا البارحة يلقفها وهي طائرة. الذكي هنا الشراح أشكلوا على المصنف، قالوا هذه المقابلة بين الذكي وبين الغبي غير صحيحة. الذكي لا يقابله الغبي، الغبي لا يقابله الذكي. بالعرف عندنا الذكي ماذا يقابله؟ الغبي، مو؟ والغبي ماذا يقابله؟ الذكي. هذا على مستوى العرف. على مستوى اللغة، هل المقابلة بين الذكي والغبي صحيحة أم ليست صحيحة؟ الجواب هذا يستدعي بيان هذه المقدمة. يقولون القوى الذهنية المدركة تارة تكون سريعة وتارة تكون بطيئة. إذا كانت القوى الذهنية المدركة سريعة وصفناها بالزكاة، ووصفنا صاحب تلك القوى السريعة بأنه ماذا؟ ذكي. وأما إذا كانت قواه بطيئة، يعني جهاز التحويل عنده يشكل، إذا كانت قواه بطيئة، القوة الذهنية المدركة بطيئة، المفروض مو قلنا أبو القوة الذهنية السريعة سميناه ذكي بالعرف، أبو القوة الذهنية البطيئة المفروض شو نسميه؟ غبي. قالوا دا صاحب القوة الذهنية البطيئة يسمى بليدا، وتلك القوى توصف بالبلادة لا توصف بالغباء. إذن الذكي إنما يقابله ماذا؟ البريد. هذا واحد زين، الغبي شيء قابله. قالوا ها هاي القوى الذهنية مو قلنا مرة سريعة ومرة بطيئة، أبو السريعة نسميه ذكي وأبو البطيئة نسميه ماذا؟ بليد. وهاي نفس القوى الذهنية تارة تكون محسنة تتصف بالجودة، وتارة تكون رديئة، بين قوسين لا تتصف بالجودة. القوى الذهنية إذا اتصفت بالجودة سمي صاحبها فطنا، وإذا لم تتصف بالجودة سمي صاحبها ماذا؟ غبي. فالغبي يقابله ماذا؟ الفطن. والذكي يقابله ماذا؟ البديل. بعد أنا أسأل، الذكاء والغباء ممكن أن يجتمعان أم لا؟ ها؟ بلحاظ العرف لا يمكن أن يجتمع، بلحاظ اللغة ممكن أن يكون الشخص ذكيا بلحاظ سرعة القوى، وممكن أن يكون بطيئا بلحاظ ماذا؟ عدم الجودة، عدم جودة تلك القوى. واضح ان شاء الله؟ الطير اقران
وهو مختلف، فان مقال
وهو مختلف اي مقتضى الحال ماذا؟ مختلف.
فان مقامات
الكلام مكان الفاعل خلو اللام، لام التعليل، وهو مختلف ومقتضى الحال مختلف، لأن مقامات الكلام ماذا؟ مختلف متفاوتة. بل
وهو أي مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق لهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق لذلك.
لأن المقام الذي يكون فيه إنكار إنما يناسبه ماذا؟ التوكيد. والمقام الذي يكون فيه المخاطب خالي الذهن إنما ماذا يناسبه؟ التوكيد. بعد هذا إجراء الكلام، طرح الكلام، إلقاء الكلام خاليا من التوكيد. بس
وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال.
يقول ترى من أعبر بالاعتبار هاي راح تنفعني بالمبحث الجاي، من أقول الاعتبار هو عينه ماذا؟ مقتضى الحال. من أقول المقام هو عينه ماذا؟ الحال. بس
لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار.
هنا شي يقول ترى التغاير الاختلاف بين الحال وبين المقام تغاير اعتبار، يعني شنو في اعتبار ماذا؟ في اعتبار مقتضى. حقيقة الحال والمقام واحد، لكنهما باعتبار المعتبر صارا ماذا؟ صارا مختلفين. بس
وهو انه يتوهم في الحال كونه
شوف ايش قال؟ قال يتوهم، يعني اننا نصف الامر الداعي بأنه زمان لأن الزمان ظرف له، نصفه بأنه
مقام، لأن المقام لأن المحل يكون محلا لذلك الأمر الداعبا، المكان يكون محلا لذلك الأمر الداعبا.
وهو إنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه.
يعني يا أخوان شيني يقول الأمر الداعي تارة يلحظ بلحاظ الزمان بوقوعه في الزمان فيسمى زمانا، بدل ما أسمي زمان سميت حال اللي هو لفظ من ألفاظ الزمان. الأمر الداعي يسمى مكانا لأنه لا بد له من محل، بدل ما أسميه مكانا سميته مقام لأن المقام من أسماء المكان بس.
وفي المقام كونه محلا له
بس.
وفي هذا الكلام إشارة إجمالية.
يقول هذا الكلام الذي سيصدر من المصنف إشارة إجمالية. ليش؟ لأن التفصيل سيأتي في علم المعاني، هذا الذي سيذكره إشارة إجمالية بس.
إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال.
ما كان ضبط يا أخوان، خلوا حفظ. إشارة إجمالية إلى حفظ مقتضيات الأحوال، راح ضمن يشير إلى أن مقتضى الحال محصور في ثلاثة أقسام بس.
وتحقيق لمقتضى الحال
بس.
قول المصنف: فمقام كل من التنكير والإطلاق
بس.
والتقديم والذكر يباين مقام خلافي.
شيري يقول هسه هذه الإشارة الإجمالية الأولى إشارة إلى مقتضى الحال بلحاظ الجملة الواحدة. يقول في الجملة الواحدة مرة أنا آتي بالمسند إليه معرفة، ومرة آتي بالمسند إليه ماذا؟ نكرة. إذا كان حال المخاطب، ولا تسألوني ليش نسيت التفصيل، إذا كان حال المخاطب يقتضي أن أجعل المسند إليه معرفة، كون أجعل المسند إليه ماذا؟ معرفة. إن كان حال المخاطب يدعوني إلى جعل المسند إليه نكرة، كون آتي بالمسند إليه ماذا؟ نكرة، حتى يكون ماذا؟ كلامي مطابقا لحال المخاطب، لمقتضى حتى يكون كلامي مطابقا لحال المخاطب بل. وكذلك تعريف يقابله ماذا؟ تنكير. اطلاق يقابله ماذا؟ تقييد. تقديم يقابله ماذا؟ تاخير. ذكر يقابله ماذا؟ حد. اذا جئت بالكلام مطلقا حتى توافق حال المخاطب، اذا جئت بالمسند مثلا سيمثل مقدما على المسند اليه فحتى يتلائم مع ماذا؟ مع حال المخاطب بل.
اي مقام خلاف كل منها.
قد يتوهم المتوهم بان مثلا التعريف يغاير كل هذه المذكورات، يغاير الاطلاق، يغاير التنكير، يغاير الحال، يغاير التقديم مثلا. يقول لا، التعريف مقام التعريف يغاير خصوصا مقام التنكير، مقام الاطلاق يغاير خصوصا مقام التقييد، وهكذا. فكل واحد من المذكورات يغاير مقام خلافه الى مقام كل المذكورات بس.
يعني ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند اليه او المسند
بس.
يغاير المقام الذي يناسبه التعريف.
يعني يا اخوان مره انا احتاج الى ان اتي بالمسند اليه نكره، فاقول في الدار رجل، ومرة احتاج اتي بالمسند اليه ماذا؟ معرفة، حتى يتلام مع حال المخاطب اقول زيد في الدار. ومرة احتاج اتي بالمسند نكرة كما في قولي زيد قال. ومرة احتاج اتي بالمسند ماذا؟ معرفة كما في قولي زيد هو القائل. اذن هذا التعريف هذا التنكير للمسند للمسند إليه إنما يكون ملائما المن في حال المخاطب بل.
ومقام إطلاق الحكم أو التعلق.
شنو المراد بالتعلق وشنو المراد بالحكم؟ مرة أنا آتي بالحكم مطلق ومرة آتي بالحكم مقيد. يقولون الحكم هي النسبة القائمة بين المسند والمسند إليه. المسند والمسند إليه كما في قوله زيد قائم. شنو الحكم؟ هي هذه النسبة القائمة بين المسند والمسند إليه اللي هي ماذا؟ إثبات القيام بزيد. فالحكم علاقة نسبة قائمة بين المسند والمسند إليه. هاي العلاقة أنا مرة أجيبها مطلقة وأقول هكذا زيد قائم، ومرة أجيبها مقيدة بمن أقيد، مرة تقييد بمؤكد أقول هكذا إن زيدا قائم. شو تقولون؟ حتى الحكم واحد أم تغير؟ الحكم في مثالي زيد قائم كان مطلقا غير مقيد، الحكم في مثالي إن زيدا قائم صار مقيدا بمن؟ بالتوكيد. مثال آخر أقول زيد قائم، الحكم هو النسبة بين المسند والمسند إليه وهذا مطلق لا تقييد فيه، لكن من أقول هكذا إن زيدا قائم إن قام عمر، شو تقولون؟ هسه الحكم مطلق
مقيد
ها؟ الحكم مقيد لأنني قيدت ماذا؟ قيدت المسند. هذا هو المراد بالحكم. فالحكم هو تلك العلاقة القائمة بين المسند وبين المسند إليه. نوبس قال والتعلق مو؟
أو
التعلق. أو التعلق. شنو المراد بالتعلق؟ هو عينه الحب أم هو أمر آخر؟ للناظر بدون ما يعرف تعريف الحكم وتعريف التعلق يستطيع أن يعرف يستنتج بأن التعلق غير الحكم منين؟ قرينة لفظية في المقام. أحسنتم. أو تقتضي ماذا؟ تقتضي التغاير. فالتعلق غير الحكم. قلنا ماذا؟ نسبة قائمة بين المسند والمسند إليه، بين المحكوم به والمحكوم عليه. وأما التعلق أيضا نسبة قائمة بين المسند ومتعلقات المسند. شلون؟ خلينا اقول انا ضارب زيدا ما بين المسند والمسند اليه اللي هو انا وضارب، هاي النسبه شو يسموها؟ ها النسبه بين المسند والمسند اليه ماذا يطلق عليها؟
حكم.
زين العلاقه بين ضارب وبين زيد، زيد شنو اعرابه؟ زيد شنو اعرابه؟ زيد مفعول به لمن؟ لاسم الفاعل ضارب. ضارب شو تسمونه؟ مسند ام مسند اليه؟ ها مسند محكوم به، حكمت على نفسي باني ماذا؟ ضارب. فالعلاقه القائمه بين المسند والمسند اليه سميناها حكما. العلاقة القائمة بين المسند اللي هو ضارب وبين متعلقاته سميناها متعلق، سميناها تعلق. فهذا التعلق بين المسند والمسند إليه تارة بين المسند والمتعلق تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا. رحمه مرة أقول هكذا أنا ضارب رجلا، عركتنا وين؟ بالتعلق اللي هي بين من ومن؟
بين المسند والمتعلق اللي هو كلمة رجل. ومرة أقول أنا ضارب رجلا طويلا، شو تقولون؟ وين المطلق وين المقيد؟
بالبداية أنا ضارب رجل مطلق خاص.
ها التعلق اللي حصل بين المسند وبين المتعلق اللي هو رجل في المثال الأول لم يقيد بشيء، فهو ماذا؟
مطلق.
في المثال الثاني التعلق الحاصل بين المسند وبين المتعلق مقيد، مقيد بأي شيء؟
بالطويل.
بكونه ماذا؟ بكون المتعلق مقيد بواسطة اللي هو كونه طويل بس،
أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه.
ها قاعد يعدد لي الأحوال التي سترد ماذا تفصيلا بس.
يباين مقام تقييده بمؤكد.
ها مرة أنا أقيد يا أخوان المسند إليه بمقيد أو الحكم بمقيد كما في قولي إن زيدا قائم، ذاك زيد قائم مطلق، إن زيدا قائم شو يسمونه؟ تقييد مقيد بس، مقيد بس.
أو أداة قصر،
أو أداة قصر. مرة أقول زيد قائم هذا مطلق، ومرة أقول إنما زيد ماذا
قائم
بس،
أو تابع،
أو تابع. مرة أقول هكذا زيد الكريم قائم، ومرة أقول زيد قائم،
أو
مرة أقيد ومرة ما أقيد. مرة أقول في الشرق هكذا إن خليني ما أجيب إن زيد قائم إن قام عمرو. هنا أكو تقييد لو ما أكو تقييد، والتقييد بمن حصل؟
بالشرط.
حصل بالشرط بس.
أو مفعول.
ها ومرة أقيد، مرة أقول أنا ضارب وأسكت، ومرة أقول أنا ضارب زيدا، مرة أقول أنا قائم، ومرة أقول أنا ضارب زيدا. تلاحظون بالمثال الأول لم آتي بالمتعلق، بالمثال الثاني قيدت ضارب بمن؟ بزيد اللي هو مفعول به لضارب.
أو ما يشبه ذلك،
أو ما يشبه ذلك. ما يشبه ذلك إشارة إلى اثنين، إشارة إلى التقييد بالحال وإشارة إلى التقييد بالتمييز. مرة أقول هكذا جاء زيد، ومرة أقول جاء زيد ضاحكا. شنو الفارق بين المثال؟ المثال الأول المسند إليه ماذا؟ مطلق. المثال الثاني جاء زيد ماذا؟ ضاحكا، مقيد بمن؟ مقيد بالحال. ومرة أقول هكذا طاب زيد، ومرة أقول طاب زيد نفسه. شنو الفارق بين المثالين؟ أن المسند إليه في المثال الأول ماذا؟ مطلق. المسند إليه في المثال الثاني ماذا؟ مقيد. وبمن مقيد؟ مقيد بالتمييز. ونحوه إشارة إلى أن التقييد ممكن أن يحصل بالحال وممكن أن يحصل بمن؟ بالتمييز. أخوان ملاحظة هنا، تلاحظون إحنا مرينا على هاي مرور الكرام ليش؟ لأن الوقوف عند إطلاق المسند إليه مثلا، لماذا نأتي بالمسند إليه مطلقا؟ بحث كامل يراد لعدة فصل. لماذا نأتي بالمسند إليه نكرة لا نعرف؟ بحث كامل. لماذا نقدم المسند على المسند إليه؟ هاي أبحاث كلها ماذا سوف تأتي، إنما ذكرها إجمالا بس.
ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته.
ها يعني مرة أتي بالمسند إليه مقدما زيد قائم، ومرة أتي به مؤخرا قائم زيد. ولهذا التقديم غرض، ولهذا التأخير ماذا غرض؟ كله سوف يأتي بس.
يباين مقام تأخيره
بس،
وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه.
يعني مرة أتي بالمسند إليه مذكورا كما في قولي زيد قائم، ومرة أقول من في الدار، أو أقول أين زيدون تقول في الدار. وين المسند إليه؟ حذف وهذا الحذف انما لغايه معينه. ومره احدث المسند مو المسند اليه اقول من في الحديقه تقول ماذا؟ زيد. اثبتت المسند اليه وحذفت ماذا؟ المسند. كل من الذكر ومن الحذف له غرض يتلاءم مع ماذا؟ مع حال المخاطب. بل
وقوله خلافه شامل لما ذكرنا.
ها يعني بدل ما يقول مقام الاطلاق يباين مقام التقييد، مقام التنكير يباين مقام التعريف، مقام التقديم يباين مقام التاخير، مقام الذكر يباين مقام الحذف. اختصارها كلها قال مقام الاطلاق والتنكير والتقديم والحذف يباين مقام ماذا؟ خلافه. بل
وانما فصل قوله
وانما فصل بل
وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل.
احنا لسائل ان يسد هذا اعتقد اهم ما في المطلب، ذاك كل اشارة اجمالية لبوب الشرع. انت جلد انت تبحث عن الاختصار، قلت مقام الاطلاق والتنكير والتقديم والحديث يباين مقام خلافي، كان المفروض هم شي تقول مقام الاطلاق والتنكير والتقديم والحذف والوصل يباين مقام ماذا؟ خلافه. هناك اختصرته وهنا شنو فصلت؟ قلت مقام الفصل يباين ماذا؟ مقام الوصل. لماذا هناك اختصرت وهنا اطمرت؟ لم تلجأ الى الاختصار. الجواب ليش هنا بالوصل والفصل ذكرت الوصل يباين الفصل ولم تقل الوصل يباين ماذا؟ خلافه. واضح التساؤل؟ الجواب اولا وذلك حتى من هذا الفصل من هذا العزل لهذا الموضوع عن الموضوعات المتقدمة حتى يبين أهمية الوصل والفصل في البلاغة، حتى أن بعضهم قال الوصل والفصل معظم البلاغة. بل أكثر من هذا، ابن جني تدرون شي عرف البلاغة؟ يقول هكذا البلاغة معرفة الوصل من الفصل. يعني البلاغة إنما تدرس على تعريف ابن جني، إنما تدرس لشيء واحد فقط وهو ماذا؟ معرفة الفصل من الوصل. المصنف لم يذكر الوصل والفصل مع المتقدمات بل فصله لوحده حتى يبين لها النقطة بأن الوصل والفصل من الموضوعات العظيمة الشأن الرفيعة القدر كما يعبر الشارع في كتاب المطور. هذا أمر. الأمر الثاني ولأن قوله الوصل أو الفصل يباين الواصل أخطر من قوله الفصل يباين خلافه. يعني الفصل يباين الواصل أخطر يعني أوجدوا من قوله ماذا؟ الفصل يباين خلافه. ليش؟ السؤال أخطر بيا لحاضر
المعنى
يحتاج الى يصل الى ها نقول هكذا خلينا نظل الوصل يباين مو الفصل يباين الوصل ما هذا تعبيره الوصل كم كلمه كلمه ماذا واحد اما لما يقول الفصل يباين خلافه خلافه مشتمل على كم كلمة
مضاف
ومضاف إليه فالتعبير الفصل يباين الوصل أخطر لأنه يشتمل على ماذا على كلمة واحدة. التعبير الفصل يباين خلافه أطول. ليش؟ لأنه يشتمل ماذا على كلمتين خلاف اللي هو مضاف والهاء اللي هي مضاف إليه. بعد أكو وجه ثاني لو ما أكو وجه ثاني؟ لا هو هم يقول مقام الفصل يباين مقام خلافه. بعد أكو وجه ثاني للأخطرية. خلينا نحسب لهذا الحروف والله ساعدون ضعيف الرياضيات. مقام الفصل يباين مقام الوصل حتى ما يزعل شيخ حيبة. الوصل كم حرف؟ خمسة مو؟ مقام الفصل يباين مقام المقام خلافي كم حرف؟ خمسة ما يخالف. إيش قد صارت؟ خمسة بخمسة مو؟ بلحاظ الحروف أخطر أم ليس بأخطر؟ هذا خمسة وهذا شنو؟ خمسة. أقول لا، قوله الفصل يباين مقام الوصل أخطر بلحاظ الحروف. شلون الوصل؟ هاي الهمزة الموجودة فيها همزة، همزة ماذا؟ همزة وصل. وهمزة الوصل في درج الكلام ماذا؟ تصفر. إذن قوله فقط هاي وانتي الفصل يباين الوصل بلحاظ الكلمات أكثر من قوله ماذا؟ الفصل يباين خلافه. الفصل يباين الوصل بلحاظ الحروف لأنه أربعة حروف أكثر من قوله الفصل يباين خلافه. إن شاء الله تتم غدا الحمد لله.